تعالى وبركاته، نلتقي معكم من جديد ضمن هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن سيرة الأنبياء، وطبعا في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم. أيها الإخوة، دعونا نرحب بالدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نحن نتعرض نحن وياك لمواقف عجيبة من هذا التاريخ مع سيرة سيدنا موسى عليه السلام. يعني حدثت أمور عجيبة بأن سيدنا موسى أقام الحجة على السحرة، هم يعني بما أنهم خبراء أسلموا أو أخذوا بدعوة سيدنا موسى، صحيح. إنما الناس لم يسلم منهم أحد إلا نفر عديد قليل. يعني لما ماذا حدث بعد ذلك؟ سيدنا موسى هل بقي في مصر رغم هذا الطغيان أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا ذكرنا في اخر حلقة السابقة هذا الموقف الرهيب الذي يعني سجد فيه السحرة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يؤمن عامة الناس لان كانوا يشعرون بالقهر الشديد والخوف من فرعون الطاغية. لكن فرعون كان من عقلاء الطواغيت، لان هو لو كان قتل موسى عليه السلام في هذا الوقت او حاول ان يقتل موسى عليه السلام لآمن أهل مصر في ذلك الوقت لعلهم يحدثون فتنة، لعله يفشل في قتل موسى بهذه الآيات العظيمة التي مع موسى عليه السلام. فأراد أن يأخذ الأمور بشيء من التريث والحكمة ودراسة الموقف مع الوزراء والأمراء والملأ كما يسميهم القرآن الكريم. وموسى عليه السلام لم يجزع من فرعون، ولكنه كان أصبح يعني يملك زمام الموقف، هو صاحب الكلمة الكبرى
على الرغم من عدم إيمان الناس يعني
عاش سيدنا موسى في مصر فترة من الزمن، وفرعون يدبر له، وموسى عليه السلام يحاول أن يدعو في بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحج على يعني كل، طبعا ده فرعون يرفض خروج بني إسرائيل. هو موسى عنده طلب محدد، أن أرسل معي بني إسرائيل، يعني اديني بني إسرائيل أخرج بيهم من البلد وخلاص، عيش أنت زي ما أنت عايز تعيش بكفرك بعنادك بظلمك بتكبرك، أنا أرسلت إلى بني إسرائيل. لكن طبعا
ماذا يؤثر على حكم فرعون هذا الأمر؟ يعني خروج بني إسرائيل
هذا الأمر خطير جدا بالنسبة لفرعون، لأن فرعون دلوقتي طائفة من المتكبرين والعظماء والأغنياء ويخدمهم بنو إسرائيل. لو خرج هؤلاء لا يستطيع المصريون في هذه الحقبة من الزمن أن يقوموا بالأعمال البسيطة، الأعمال الوضيعة
أو لا يريدون
هذا يعني. الأمر، وأنت ترى كذلك شعوبا كثيرة في الأرض الآن لا تستطيع أن تخدم نفسها، تأتي بالشعوب لتخدمها بأموالها. أنا عايزك تتخيل أن هذا الشعب، لو في شعب مترف من هذه الشعوب الموجودة في العالم الآن ويعني خرج كل من يخدمها، هذا يحدث انهيار في الدولة. ففرعون يريد أن يبقي هؤلاء للخدمة، وموسى يريد أن يأخذهم، والحرب بينهما سجال إلى هذه اللحظة، هذا يعيش وهذا
وهنا
يعيش.
سيدنا موسى يعني يقوم بالدعوة بين بني إسرائيل.
نعم، هل يقوم ولكن يعني بشكل غير معلن، بشكل غير معلن، لأن طبعا هذه الدعوة محاربة من فرعون. فقال موسى لقومه اتخذوا من بيوتكم قبلة، يعني بدأوا يصلوا لله عز وجل في داخل بيوتهم، ليس أمرا معلنا.
هو صلاة غير الصلاة التي نحن نعرفها، يعني كيف هي كدعاء يعني
هي
مثلا
دعاء إلى الله عز وجل، أو كيفية معينة لم يذكرها القرآن الكريم ولم تذكرها الكتب، هو توجه إلى الله عز وجل بالعبادة، ولم يسر معه في هذا الطريق إلا الذرية الشباب كما ذكرنا قبل ذلك، الشباب الذين لم يتأثروا بالطغيان الطويل لفرعون على مدار السنوات الطويلة.
يعني بالطبع هذه الصلاة التي نتحدث عنها ليست الصلاة المعروفة عند اليهود. نعم. الآن أو شيء.
لا يعني طبعا اليهود حرفوا دينهم تماما، الله أعلم ماذا بقي منه بعد كل هذه السنوات الطويلة. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة أكثر وأكثر على فرعون، فأرسل الآيات تلو الآيات، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها.
الآيات معجزات.
الآيات معجزات. الآيات معجزات كثيرة، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. 9 آيات. إيه هما 9 آيات؟ طبعا الأول العصا واليد.
نعم.
دولت يعني إيه معروفين من البداية. ثم أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدماء، آيات مفصلات. الخمسة دولت اللي ذكروا في آية الطوفان، أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، يعني النيل زاد إلى درجة أنه هو طاف وعم وغطى الأرض جميعا، وبالتالي أهلك المزروعات، يعني تحولت الماء من نعمة إلى نقمة. فلجأ في هذا الموقف فرعون إلى موسى عليه السلام، ذهب إلى موسى وقال ارفع عنا هذا البلاء نرسل معك بني إسرائيل.
هو يعني
هو عارف يعني أن الأمور دلوقتي أصبحت في يد موسى عليه السلام.
يعني يستكبر فقط.
يعني هو سبحان الله هو يطلب منه ومع ذلك بعد أن توجه موسى بالدعاء إلى الله عز وجل فرفع الطوفان أنكر فرعون وأمسك بني إسرائيل ولم يرسل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. مرت السنوات الطوفان والجراد فأرسل الله عليهم الجراد يأكل المزروعات فتوجه فرعون إلى موسى مرة ثانية. هكذا في كل مرة يتوجه إلى فرعون فيرفع ربنا البلاء عن مصر فيعود فرعون إلى النكث بعهده وإلى إخلاف الموعد ولا يرسل بني إسرائيل. الجراد، الكمل، حشرات الكمل، إما حشرات القمل المعروفة وإما سوس ينخر في المزروعات ويهلك الزرع. الكمل والضفادع، كثرت الضفادع جدا في مصر حتى أنها كانت تدخل إلى الرجال والنساء في بيوتهم وتدخل في طعامهم. إذا رفع الرجل طعامه إلى فمه وجد الضفدع في يده.
نعم.
يعني انتشار،
يعني أمر عجيب لم يحدث.
هذا عذاب حقيقي. نعم. شاهده المصريون في هذا الوقت ومع ذلك لم يؤمن من المصريين.
وكل مرة سيدنا موسى يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع الغمة.
نعم. والضفادع والدم، الدم برضو إذا جاء الرجل يشرب تحول الماء في يده إلى دم، بل يقال في بعض الروايات أن نهر النيل جرى دما، ومع ذلك ما آمنوا، ما آمن فرعون وما آمن الملأ وما آمن الشعب في ذلك الوقت. حتى الشعب لم يؤمن بهذه الآيات الكثيرة المفصلة. هذه 7 آيات، 5 اللي ذكروا في آية مع اليد والعصا، ثم آية السنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين يعني سنوات من الجدب والقحط. يعني معنى كده أن موسى عاش في مصر بعد حادث الصحراء عدة سنوات.
سبحان
عدة
الله.
سنوات. نعم. يتركه فرعون، تنزل الآيات المعذبة لآل فرعون ويطلب موسى
يعني
عليه السلام.
موقف فرعون عجيب مع سيدنا موسى، يعني لم يعد يريد أن يقتله يسجنه، حتى كأنه عفى عنه عن قتل المصري أو ما ذكر المصري.
هذا مضطر.
يعني هناك أمور أهم.
فرعون مضطر لأنه هو ألحق بالآيات تلو الآيات. يعني لو قتل موسى ستظل الآية المعذبة لهم فترة من الزمن الله أعلم بها.
نعم. دكتور راغب، يعني بعد الفصل إن شاء الله نريد أن نعرف كيف أخرج سيدنا موسى بني إسرائيل من مصر، وإلى أين اتجهوا، ماذا حدث مع فرعون، ماذا حدث مع الناس في هذا الوقت بعد هذه الآيات التي أتت على مصر في هذا الزمن. كيف تم إخراج بني إسرائيل من هذا الموقف، وكيف اتجه بهم خارج مصر، ماذا فعل فرعون؟ الدكتور راغب السرجاني يجيب عن هذه الأسئلة.
هو احنا ذكرنا 8 آيات، وثمان آيات كل ما تيجي آية برضو القوم يكذبون ويعرضون ويرفع ربنا البلاء بعد دعاء موسى عليه السلام، لكن في الآخر وصل الأمر إلى أن القوم لا يؤمنون. يعني القضية منتهية، هذه قلوب متحجرة، طمست بصائرها كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، بلغوا إلى درجة من الفسق والبعد عن الدين إلى أنهم لا يقبلوا.
يعني بقي هو وهارون فقط،
هو وهارون وبني إسرائيل. بني إسرائيل
الذين آمنوا، يعني
بني إسرائيل الذين آمنوا، والذين لم يؤمنوا هم معه، لكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بكلمة الإيمان خوفا من فرعون. فرعون طبعا كان طاغية، بدأ يذبح أبناء بني إسرائيل مرة ثانية. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يعني طوال هذه السنوات الذبح عاد من جديد ليكون في كل سنة لكل مولود يولد. حتى أن بني إسرائيل قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما فرقتش معنا. شوف انظر إلى يعني قلة الأدب في الحديث مع الأنبياء، يقول أوذينا من قبل أن تأتينا، قبل أن تأتينا، قبل أن تبعث كنا نذبح، وبعد أن جئتنا نحن أيضا نذبح، فما الفارق؟ يعني هكذا يخاطبون نبيهم. لكن في النهاية أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى أنه لن يؤمن من هؤلاء الناس أحد، فدعا هنا موسى عليه السلام ربه، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية 9 طمس على الأموال، إذا ذهبوا إلى أموالهم ليأخذوها ما استطاعوا أن يأخذوها. تحجرت الأموال، أموال كنوز هائلة من الذهب والفضة، كل هذا تحجر وما استطاع القوم أن يصلوا إلى أموالهم. وهنا يعني أخذ موسى قومه في ليلة من الليالي كما أوحى له ربنا سبحانه وتعالى، واتجه بهم ناحية المشرق ليذهبوا في اتجاههم إلى فلسطين. خرج في ليلة من الليالي في غفلة عن الجند وعن القوم وعن فرعون، الآلاف المؤلفة، في بعض الروايات أنهم كانوا 600,000. طبعا هذا رقم أعتقد أنه مبالغ فيه، أنهم كانوا أقل من ذلك، لكن أعداد كبيرة جدا من بني إسرائيل تناسلت في مصر على مدار مئات السنوات.
هنا آمنوا هؤلاء يعني أم لم يؤمنوا؟
هم جميعا مع موسى على ديانته. هم أصلا لم يغيروا ديانتهم.
نعم.
يعني هؤلاء في فترة حتى ما قبل موسى لم يغيروا ديانتهم، بقوا على دين الآباء، لم يعبدوا فرعون ولم يعبدوا آلهة مصر في ذلك الوقت. ولعل هذا هو الذي أبقاهم، ولعل هذا هو الذي رفع قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى واختارهم على العالمين، لأنهم صبروا على ديانتهم برغم التعذيب والتقتيل الذي كان من قبل فرعون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
إنما كان هناك جحود مع سيدنا
جحود
موسى،
أو ومعاملة سيئة ونكران بالضبط للجميل وما إلى ذلك.
ماذا حدث في قصة البحر؟ يعني قصة مشهورة.
هو موسى عليه السلام قبل ذلك لو تنظر إلى القصة القديمة اتجه إلى مدين ولم يمر بالبحر، واتجه من الطريق
صحيح.
الشرقي
صحيح.
لم يكن هناك طبعا قناة السويس، فاتجه عن طريق الحاجز الشرقي اللي هو في مصر بري، وعبر إلى سيناء، ومن سيناء إلى مدين. لكن في هذا الظرف ربنا سبحانه وتعالى يوجههم إلى مكان آخر، إلى خليج السويس. يعني ما اتجهش شرقا، اتجه جنوب شرق. كان ممكن يتجه في نفس الطريق القديم، لكن ربنا أراد
أسهل، يعني
كان أسهل وأقصر، لكن ربنا أراد أن يأخذهم إلى هذا المكان ليستدرج فرعون وجند فرعون،
وهذا كله تدبير رباني.
نعم. وصل مشي في موسى بقومه وأعداد كبيرة حتى وصل إلى خليج السويس، وهنا علم فرعون بخروج هذه الأعداد الهائلة. استيقظ فرعون في الصباح الباكر يبحث عن بني إسرائيل ليخدموهم كما كان معتاد، فما وجد أحدا من بني إسرائيل، لم يجد أحد في القصر، في القصور المجاورة. أرسل، لقد أن الجميع قد خرج، هذه كارثة. على طول اتجه إلى المشرق وأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى. وعندما وصل موسى عليه السلام إلى البحر، كان فرعون من الناحية الأخرى قد وصل إليهم. طبعا هذه كارثة، يعني أحيط، أصبح الجند من الخلف والبحر من الأمام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طبعا أصحاب موسى قليل الإيمان، البني إسرائيل أول ما شافوا فرعون فزعوا، إن الهلكة محققة. لكن موسى عليه السلام بمنتهى اليقين، وهو لا يعلم في هذه اللحظة كيف سينقذهم ربنا سبحانه وتعالى، هل سينزل صاعقة على جند فرعون؟ هل سيرفعهم إلى السماء؟ هل سيشق البحر؟ ما يعرف كيف الوسيلة. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأغرقنا. سبحان الله، في هذا الوقت موسى يضرب العصا في البحر، فتحول البحر إلى جبلين، جبل كبير جدا من المياه في ناحية، وجبل من الناحية الأخرى، والمياه تقف لا تقع، وبينهم طريقا يبسا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، يدعو فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى ومن معه من المؤمنين أن يسيروا في هذا الطريق البري في وسط البحر ليعبروا إلى الناحية الثانية.
موقف عظيم، ويعني
معجزة هائلة، معجزة هائلة. وفرعون يشاهد هذه المعجزة كما يشاهدها موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. عبر موسى عليه السلام
هنا لم يدخل اليقين إلى قلوب بني إسرائيل في هذه اللحظات،
ازدادوا
يعني
بني إسرائيل طبعا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، لكن مؤمنين بهذا التكبر والعناد الذي عندهم، لكنهم عبروا، ما عندهم يعني وسيلة أخرى للنجاة، عبروا مع موسى عليه السلام. لكن الغريب جدا والعجيب، وموقف المواقف المؤثرة في التاريخ، أن فرعون في هذا الموقف يتكبر ولا يخاف، ويدفع جنده ونفسه للدخول في هذه الطريق اليابسة بين الجبلين من المياه. يعني الطبيعي في هذا الموقف أن يفكر فرعون ويقول أنه يعني إذا كان رب موسى قادرا على أن يفعل هذا الفعل العظيم، فلو دخلت سيهلكني.
صحيح.
لكن الكبر أعمى، فدفعه دفعا إلى الدخول في هذا المكان، وهو الكبر الذي دفع قبل ذلك يعني كتبغى قائد التتار مثلا للدخول في كمين قطز في موقعة عين جالوت، والذي دفع هتلر للدخول في روسيا في الشتاء، دفع نابليون للدخول في روسيا أيضا في الشتاء. هكذا يهلك الكبر المتكبرين. دخل فرعون ومن معه بالجند، فعبر موسى عليه السلام، وعندما انتهى آخر رجل من بني إسرائيل أطبق الله عز وجل البحر على فرعون ومن معه. هنا أدرك فرعون أن الإيمان هو الذي ينجيه، فقال آمنت. لكن ماذا قال؟ لم يكن آمنت بالله أو آمنت برب العالمين أو رب السماوات والأرض، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني حتى يقولها بكلمة كبر وكلمة يعني تكبر وعناد وعدم تصديق، هو فقط يريد أن يخرج من الأزمة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال الآن، يعني بعد كل هذه السنوات الطويلة جاءتك الآيات تلو الآيات 9 آيات، وعشت سنوات مع موسى عليه السلام تقتل وتذبح في الأبناء، فأهلكه الله عز وجل ولكن نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وعبر موسى عليه السلام إلى الناحية الأخرى بالسلام لتبدأ قصة جديدة.
كيف لموسى نجاه عليه ببدنه؟ كيف؟
البحر لفظه على شاطئ البحر وأتى بعد ذلك القوم الذين لم يهلكوا في البحر، فوجدوا الفرعون المشهور الذي يعني عذبهم السنوات الطوال،
يكون آية يعني طبعا،
فأخذوه حنطوه وأبقوه بعد ذلك ليظل محفوظا إما في المتحف المصري أو في مقبرة من المقابر، موجود ببدني ليكون آية لمن جاء من بعده من المصريين، أن الذي يتبع هذا الفرعون ويتبع هذا الكفر تكون نتيجة عاقبة هذه النهاية المأساوية.
يعني ماذا نعد الإخوة المشاهدين غدا؟ عن ماذا سنتكلم؟ بقصة جديدة مع سيدنا موسى.
نعم، مع موسى بقى عليه السلام مع قوم بني إسرائيل في سيناء بعد أن عبروا هذا البحر. ماذا طلب قوم بني إسرائيل من موسى عليه السلام؟ ماذا فعل موسى معهم؟ كيف سورة العناد؟ وما هي النتيجة في النهاية؟
كونوا معنا مشاهدينا الكرام لكي نتابع هذه القصة مع سيدنا موسى، نأخذ العبر والحكم والمواعظ.